أتاتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياك
الله. مرحبا، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل أن يكون لقاء نافع مبارك.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها رمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ فيما يتعلق ببعض الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق بالاستعداد لرمضان. هل يمكن أن يقال أن الإنسان ممكن يستعد له من الآن، أما القضية هي مع اقتراب الشهر أو على وشك دخوله؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. لا شك أن رمضان موسم مبارك، وكلما اقترب ابتهج الخاطر وسر القلب بقربه، ذاك أنه دوحة وروضة يتفيأ فيها المؤمنون ظلال الطاعات ويتزودون فيها بخير زاد، وهو زاد التقوى. جاء في الأثر عن ما كان عليه الصلاة الصحابة في حفوتهم برمضان، أنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر قبل مجيء رمضان أن يبلغهم رمضان، يقول اللهم بلغنا رمضان، و6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، هكذا قيل، والله أعلم بدقة هذا النقل. لكن في الجملة رمضان موسم تسر به النفوس، وقد جاء في المسند بإسناد فيه ضعف من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا الحديث في إسناده مقال، وهو مما يمكن أن يقال من يعني مما يستدل به في فضائل الأعمال. في كل الأحوال التهيؤ لرمضان أمر مطلوب، والتهيؤ تهيؤ قلب ابتداء بالاستعداد له، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لرمضان بكثرة الصيام في شعبان، ولذلك قال جماعة من أهل العلم أن كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان إنما هي كالسنة الراتبة القبلية للفريضة، فهي تهيئ النفس وتعده وتعود البدن على الصيام، بحيث إذا جاء صيام الفرض وقد تهيئت النفس ومرن البدن على الإمساك، فكان ذلك من التهيئ. وقد حكى ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف جملة من الآثار عن السلف الصالح فيما كانوا يفعلونه قبل رمضان من الاستعداد والتهيئ له، من ذلك ما ذكر أنهم كانوا إذا دخل شعبان أقبلوا على المصاحف زيادة على ما كانوا عليه من تلاوة القرآن تهيئا لرمضان. وهذا الاستعداد النفسي والبدني وهو مما ينبغي أن يروض الإنسان نفسه عليه. نحن في كثير من أحياننا لا نعرف رمضان إلا في ليلته، وبالتالي كثير منا يفجأ برمضان، يعني ما هناك زاد قبل ذلك من حيث العمل الصالح، من حيث النية الراشدة. يعني أنا أقول الآن وأنا في هذا اليوم، إذا نويت عملا صالحا في رمضان أن أصومه إيمانا واحتسابا، وأن أقومه إيمانا واحتسابا، وأن أختم فيه ما يسر الله لي من ختمات، وأن أقبل فيه على أوجه الإحسان، وأن أعتمر، وأن من الأعمال الصالحة، افرض أن الله قبض روحي قبل ذلك اليوم، سيكتب لي كل النوايا الصالحة التي نويتها الآن ولو لم أبلغ رمضان. شوف يا أخي فضل الله الواسع، يا إذا صدق الإنسان في الإقبال على الله. لذلك أنا أقول من المهم أن 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 نبدأ التهيؤ لرمضان بالنوايا الصالحة، بالمقاصد الطيبة، بالهمة الراشدة، أن يكون شهر أن يكون شهرا حافلا بالطاعة والإحسان، ثم بعد ذلك أن نتزود من الأعمال الصالحة ما يكون عونا لنا على استقبال هذا الشهر بنشاط وقوة. فالذي ليس له عهد بالصيام إلا في رمضان بالتأكيد أنه سيجد عناء في أول الأيام بسبب عدم إلفه وعدم اعتياده. فلذلك أوصي بالتهيؤ بالصيام، التهيؤ بقراءة القرآن، التهيؤ بالإحسان بالعمل الصالح، وقبل ذلك ما ذكرته بالنية الصالحة. ومما يوفق به الإنسان للعمل الصالح صدق التوبة إلى الله تعالى، فإنه إذا تاب العبد فتح الله له أبواب الهداية. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في استقبال الأعمال الصالحة بالتوبة، والله تعالى قد ذكر لنا هذا في أيام التشريق ويوم النحر، يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيش واستغفروا الله. استغفر الله ما كم يستغفر الله هم جايين من يوم تحط فيه الخطايا، استغفروا الله للاستعانة على ما تستقبلون من الصالحة. فالاستغفار ليس فقط لما مضى من السيء، إنما هو عون لك أن تكمل مسيرتك على وجه يرضاه الله تعالى. وأنا أوصي نفسي وإخواني بالشعور بالوقت، عندما نشعر بالوقت سنعرف قيمته ونبادر. أيامنا في هذه الدنيا محدودة، نحن في سياق رحيل، طالت أيامنا أم قصرت كلنا في سياق رحيل. نحن نودع من نودع من أحبابنا وإخواننا ومعارفنا ومن نسمع عنهم، كل يوم نودع فئة من الناس، يوما ما سنكون من المودعين، فنعد لذلك ما استطعنا من صالح الأعمال. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم أعنا على طاعتك واستعملنا فيما تحب وترضى يا رب العالمين.
طيب أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أسفين تأخرنا عليكم عبد العزيز.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، ما حكم الجمع بين قراءتين في الصلاة؟ واضح؟
الجمع بين؟
كيف بين قراءتين؟
يعني قراءة شعبة وقراءة
أي. طيب سؤال آخر يا عبد العزيز.
انتشرت الشيخ فتوى في جواز لبس عباية الكتف إذا كانت واسعة. أنا عندي سؤال الشيخ. أنا امرأة وعايشة في وسط النساء، أقول يا شيخ عباية الكتف فيها فتنة حتى لو كانت واسعة، أن تبين الكتف والصدر حتى لو وضعت طرحة طويلة. وأيضا يا شيخ كثيرا أعرفهم من النساء يلبسونها وهم كبار في السن في الأربعينات، وإذا لبستها كأنها في العشرين، وهذه فتنة. فيا شيخ أرجو تفصيل المسألة، لأنها انتشرت عبايات الكتف في وسط النساء حتى في وسط النساء الصالحات.
أبشري أبشري يا عبد العزيز، حياك الله،
جزاكم الله خير.
طيب نواصل الأسئلة. نأخذ سؤال عبد العزيز الأول، اللي هو الجمع بين القراءات في الصلاة.
القراءات التي انتشرت بين الناس قراءة ورش وقراءة حفص وغيرها من القراءات، هي طرق في أداء القرآن، طرق في أداء التلاوة، وهي على حرف واحد، وبالتالي إذا قرأ بها الإنسان بوجه لا يشتبه على الناس ولا يلبس فلا حرج، أرجو أن لا حرج، لكن لأنه قرأ بما قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا قد أتى بما تيسر من القرآن، لكن لا أرى أن ذلك حسنا ولا مستقيما إذا كان ذلك يترتب عليه التشويش على الناس لما يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على قراءة حفص مثلا، ثم يأتي على سبيل المثال في سورة واحدة يقرأ والضحى ثم يقرأ والليل إذا سجى بقراءة حفص، هنا سيشوش على الناس، فليس هذا من الحسن. إذا قرأ بقراءة فليلزم هذه القراءة في كل قراءته حتى لا يشوش على الناس ويلبس عليهم، لكن من حيث صحة القراءة القرآن قرئ بهذا وقرئ بهذا، واختلاف القراءات الموجودة هي في دائرة الاختلاف في طرق الأداء ليس أكثر.
نعم. نزار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
حياك الله أبا عمر، حيا الله فضيلة الشيخ الغالي الشيخ خالد، كيف حالكم؟
مرحبا، حياك الله وأغلاك. سم
تفضل.
شيخي لدي عدة أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ سيد الفاضل، قرأت عدة تفاسير لم أفهم معنى ظلل من الغمام، ما معنى يأتي الله في ظلل من الغمام؟
طيب،
السؤال الثاني الشيخ الفاضل، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والآية الأخرى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، ما الحكمة الحق سبحانه وتعالى يذكر هنا بذم الإنسان ويذكرنا الله غفور رحيم؟ السؤال الثالث شيخي، سفيان الثوري رحمة الله عليه كان عند أحد العابدات فقال الإمام سفيان الثوري اللهم ارضى عنا، فقالت تلك العابدة يا سفيان وهل أنت راض عن الله؟ سيد الفاضل، لم أفهم معنى، ما معنى وهل أنت راض عن الله؟ نريد من فضية الشيخ كيف يرضى العبد عن الله. والسؤال الأخير شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم الظلمات يوم القيامة، فإذا كان الشمس فوق الرأس بقدر ميل، فكيف يكون الظلم الظلمات؟ والمداخلة يا أبو عمر، بمناسبة قدوم هذا الشهر الفضيل، أبارك لكم وأسأل الله لكم ولقناة دليل ولجميع المسلمين أن يوفقهم لصيام هذا الشهر.
آمين.
وأرجو
آمين.
من الله العلي العظيم أن ينجي إخواننا في بورما الذي سكت الإعلام الإسلامي والإعلام العربي عما يعانونه من قتل وذبح على أيدي هؤلاء الكفر والأنداد، وأرجو الله أن يعيد العز والكرامة لأفغانستان والأمن أمان للعراق والأمن الأمان لسوريا.
آمين.
وأن يدحر هذا الظالم المجرم السفاح بشار أسد، وأن يعيد إلى مصر كرامتها الذي أفسدها أهل الفساد من الإعلاميين، ويعيد لها مجدها الديني الذي كان بلد العلماء ولجميع بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونواصل الأسئلة فيما يتعلق بالعباءة على الكتف. يبدو لي عبد العزيز عنده أشكالية في الفتوى التي ذكرتها.
العباءة المقصود منها الستر.
جميل.
فإذا تحقق الستر بما تلبسه المرأة سواء كان على رأسها أو كان على كتفيها وقد سترت بما لا يبدي مفاتنها، لا بأس. يعني هناك فرق بين الفتوى الشيء وبين الممارسة.
جميل.
هناك من يمارس ممارسة غلط فيلبس ثوبا ضيقا تلبس المرأة، أنا رأيته ذلك في لبس بعض النساء، تلبس أشبه ما يكون بالقميص لكنه أسود، أو حتى أحيانا قد يزخرف ويتوضع عليه مجملات، هذا بالتأكيد لا يجوز.
يعني هذا لا فرق حتى لو كانت عباءة على الرأس وكانت مخصرة مثلا وملونة، نفس الشيء.
هذا هو. وبالتالي الإشكالية يعني كونه يكثر مثلا استعمال هذا في 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 الستر الذي لا يتحقق به الستر إنما يكون فتنة، هذا لا يعني أن يقال إنه لا يجوز ما يستر من هذه العباءات. يعني مثل ما ذكرت العباءة التي على الرأس بعضها قد يكون فتنة وقد يشكل ويلبس بطريقة يحصل بها فتنة ولا ولا ولا, ولا يحصل الستر المطلوب. كذلك صح قد يكون نسبة هذا أقل في منه في العباءة التي على الكتف، لكن في الجملة المطلوب هو الستر، المطلوب هو الستر. وكون يعني هناك من يمارس ممارسة خطأ لن يغني عند الله عز وجل، يقول والله أنا أخذت فتوى فلان، فتوى فلان تبقى يعني مضبوطة بضوابط أن تطبقها، فإذا طبقت عند ذلك لا حرج. لا يجوز لبس عباءة على الكتف إذا كانت فاتنة، إذا كانت تبدي يعني تبدي مفاتن المرأة، تحجم جسم المرأة، تبدي قطع أجزاء وبدن المرأة، هذا لا يجوز بالتأكيد ومحل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء. أما إذا كانت لبست عباءة فضفاضة ساترة لا تبدي مفاتنها بس إنها أريح لها في السير أو أريح لها في العمل أو ما إلى ذلك، وكان هذا مألوفا ليس خارجا عن اللباس المألوف في البلد، فلا أرى في ذلك بأس والله أعلم.
جميل. أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الدكتور.
تفضلي.
عن المرأة لو سافرت المدينة المنورة ودخلت المسجد النبوي كيف يتم يتسنى لها زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تدخل إلين حد الروضة ولا من مكانها ولا كيف؟
طيب سؤال ثاني.
شكرا.
حياك الله أختي الكريمة. أختنا أم عبد العزيز ذكرت قضية وهي قضية التحجيم. أنا أشوف هذا الأمر تكرر كثيرا. يعني متى يكون يعني المرأة أي لبست تبقى حدود جسمها واضحة، يعني لا يمكن تقول أنها تلبس مثلا يعني لباس يلغي تفاصيل الجسد. متى يقال مثلا أن هذا التحجيم محرم وأن هذا التحجيم غير محرم؟
خرجت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا سودة انظري كيف تخرجين فإنك لا تخفين علينا، ذاك أنها جريمة رضي الله عنها ذات بدن بين واضح، فكانت مميزة إذا خرجت عرفت. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمر قال كذا، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج ولم يأمرها بأن تحدث شيئا، فما كان من طبيعة اللباس ولا بد أن يظهر، يعني لما تلبس المرأة على عباء على رأسها يعني سيبدو رأسها بالتأكيد سيبدأ يعرف طولها، ما في شك أنه الطول سيكون معروفا، ما يمكن هي طويلة ولا قصيرة، هذا مما لا يمكن ستره. وبالتالي مثل هذا الذي لا يمكن ستره فمما لا يطلب ستره، وأنا أقول يعني هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشدد يقابله ما 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 يدمى له القلب ويندى له الجبين ويستحي منه أولو المرؤات فضلا عن أصحاب الديانات من هذا التبرج الذي نشاهده من بعض فتياتنا وبعض بناتنا، أسأل الله أن يشرح صدورهم ويهديهم. يعني بعض يعني تفجأ أحيانا إنه تقول هذه وش بقي ما لبست لزوجها، أو ماذا بقي من الجمال والزينة لم تفعله هذه لمن ينفرد بها من يحل له الانفراد بها. أخي هناك يعني طرفا نقيض، هناك من يريد أن لا يبدو من المرأة شيء بالكلية حتى ما لا يمكن ستره، وهناك من يستجر المرأة وهذا الأكثر طبعا إلى أن تبدي مفاتنها وأن تلحق بركب المرأة السافرة المتبرجة، والله تعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ويقول تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وأنا أسأل وأطلب من كل أخت وبنت وفاضلة تلبس لباسا غير محتشم أن تسأل نفسها هل الله راض عنك بهذا اللباس؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأله الإنسان، هل الله لو متنا على هذه الحال لو قبضت على هل الله سيرضى عني؟ هل الله راضي عني بهذا اللباس؟ أنا أجزم أنه كثير من هؤلاء الأخوات اللواتي يخلعن ثوب الحياء في لباسهن كثير منهن يستزلها الشيطان، يأخذها الألف والعادة، تقول بدري على الحجاب، وفي الحقيقة ما هناك بدري، هناك ما ينبغي أن يبادر إليه المؤمن وهو أن يطيع الله فيما أمر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أنا أوصي أخواتي بالستر والحجاب والصيانة والاحتشام وتفعيل الحياء الذي غابت معالمه، حتى أصبح في كثير من الأحيان أصبح بعض فتياتنا يعني ما تعرف شيء اسمه حياء، لا حياء لا حشمة لا مروءة، وكأن ذلك ليس شيئا من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحياء شعبة من الإيمان، ويقول الحياء لا يأتي إلا بخير. والتبرج هذا الذي تقع فيه بعض بناتنا أنا أقول فيه الخير، وبعضهن تجدها تتوق نفسها إلى أن تصلح من حالها، لكن حواجز الرفقة حواجز البيئة حواجز فورة الشباب وصبوته حواجز معينة، لكن تخطيها سيوصلها إلى ما تسعد. أنا أجزم أن هذه التي تجملت وخرجت بأبهى حلتها ما تريد إلا السعادة
صحيح،
لكنها تخطئ الطريق في الوصول إليه. السعادة إنما تكون في طاعة الله. وأنا أقول هذا لأن الحقيقة يعني أشهد من بعض بناتنا أصلح الله قلوبهم، لا أتكلم عن بلد معين، عن عامة بلاد المسلمين، إنه هناك من يسهل لهن الطريق ويزين لهن هذا السبيل الذي هو خروج عن لباس التقوى وتورط في لباس السوء والشر والتبرج بما كان عليه أهل الجاهلية الذين خرجوا عن حدود الإسلام وأدابه. أسأل الله الهداية. وأقول نحن بحاجة إلى اتزان وتوسط، تستر المرأة نفسها لما استطاعت من الستر الذي لا يبدي مفاتنها، لكن لا يعني هذا أنه نجيب لها هودج تمشي فيه ولا نحطها في خيمة وننقلها حتى لا، هذا يعني من التنطع.
جميل. معنا صديقنا الغالي محمد من فلسطين. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، أهلا وسهلا محمد، حياك الله.
الله.
كيف حالك يا أبا عمر؟ كيف حالك يا شيخ خالد؟
حياكم الله.
خير، جزاكم خير. تفضل يا محمد.
لدي سؤال واحد.
تفضل.
ما تفسير قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى؟
طيب أبشر يا محمد، إن شاء الله تسمع الجواب.
وجزاكم الله كل خير.
حياك الله أخي العزيز. طيب نواصل الأسئلة. السؤال أخير نزار، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ما تفسير هذه الآية؟
تفسير هذه الآية هو سؤال سأله الله تعالى المكذبين المعاندين للرسل، يقول هل ينظرون، يعني ما الذي يجعلهم لا يستجيبون للرسل، ما الذي يجعلهم يتلكؤون في إجابة ما دعتهم إليه الرسل ودعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وسائر ما يجب الإيمان به والاستجابة لأمر الله ونهيه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء. وهنا في المقصود بها ليست الظرفية، فالله تعالى لا يحويه شيء فهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، إنما المقصود بفي هنا على، كقوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، وكقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وكقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكقوله تعالى فامشوا في مناكبها. ففي تأتي بمعنى على، وهذا جاري في القرآن العظيم. فقوله تعالى هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل، أن يأتيهم الله تعالى على ظلل من الغمام، أي سبحانه وبحمده يأتي قبل مجيئه سبحانه وبحمده ظلل من الغمام. هذا الظلل، الظلل أي قطع من الظلمة، والغمام ما يستر، قيل هو السحاب الرقيق، وقيل غمام يغم الناس في يوم في فصل القضاء، وذلك من أهوال يوم القيامة. فهذا المجيء هو مجيء رب العالمين لفصل القضاء، والغمام هنا هو السحاب أو ظل أو ظلمات تكون يوم القيامة، وينجي الله تعالى الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أسأل الله أن يكون منهم يا رب العالمين.
بشير من الجزائر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشير.
الله يجزيك يا شيخ، مساء الله عليكم.
بشير إذا تكرمت اسمعنا من الهاتف وأغلق التلفزيون حتى ما يتأخر الصوت.
إن شاء الله هكذا؟
أغلق التلفزيون، أغلق الصوت التلفزيون، اسمعنا من الهاتف.
مغلوق تمام إن شاء الله.
طيب تفضل.
الشيخ الله أحبك في الله شيخ خالد.
أحبك الله، أحببتنا فيه، أهلا وسهلا.
الله أني أطيل عمرك وأني متع الأمة بصحتك إن شاء الله.
آمين آمين، على عمل صالح.
الله يا شيخ، أنا إمام، يعني إمام شاب يعني في مقتبل العمر.
إمام صلوات ولم جمعة أو فروض؟
لا، أصلي صلوات فقط.
طيب
وفقك الله
شيخ. وأنا أقول لهم كلمة، أنا لا لا يعني لا أقوم بسجدات استراحة.
وشلون؟
كيف وضح يا بشير، وضح يا بشير، وضح كيف لا تقوم بجلسة الاستراحة؟
يعني أنا لا 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 أراها يعني لا لا أصليها تماما يعني مثلا
استراحة.
والمأمومين يصلونها
أي.
يعني لا يقتدون بي.
طيب
طيب
أن تسأل ما حكم أنك أنت ما تجلسها والمؤمنين يجلسونها؟
بارك الله فيك.
طيب
بارك الله.
سؤال آخر بشير.
ما تفسير قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون؟ من هم اللاعنون؟ هل فيه ناس مختصين في اللعن؟
طيب سؤال آخر يا أخي كريم.
جزاكم الله خير. شاء الله أني
حياك الله
ومتشعك بالصحة والكمية الأمور.
شاء الله عز وجل أن يوفقك يا بشير وينفع بك الإسلام والمسلمين. شكراً يا بشير. السؤال الثاني لأخينا نزار يقول وإن تعدوا نعمة الله تحصوها. وردت مرتين، المرة الأولى إنسان يظلم كفار والثانية إن الله الغفور الرحيم، لماذا الاختلاف في ختم الآيتين؟
الآية الأولى ما هي التي سأل عنها؟
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان يظلم كفار.
أي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان
يظلم كفار.
يظلم كفار، ظلوم الظلم ضد العدل، وكفار أي لا يشكر ويقوم بحق النعم. فهذا خبر إن الله تعالى وإن تعد يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، هي كثيرة، ولكن هل قام العبد بنعمة الله بحق هذه النعمة من شكرها؟ الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. فقوله إن الإنسان لظلوم كفار إخبار عن أن هذه النعم التي أحاطت بالإنسان في ظاهره وباطنه وحاضره ومستقبله وماضيه كلها لم يقم العبد بما يجب لله تعالى فيها من الشكر، وإنما هو كفار كثير الكفر، صيغة فعال، ظلوم كفار كثير الكفر، وهو بستر هذه النعمة وعدم القيام بها. كفر النعمة يكون بإضافتها لغير الله تعالى، كفر النعمة يكون بعدم شكر الله تعالى عليها، كفر النعمة يكون بصرفها في غير الوجه الذي رضي الله تعالى به وأمر به. ولذلك الشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون باللسان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي
ولساني
بالثناء والمدح والضمير المحجبة والقلب بالإقرار بهذه النعمة وقبولها والثناء على الله بها وإضافتها إليه. الآية الثانية
نفس الآية وأن تعدوا نعمة الله تحصوها، بس ختمت إن الله غفور رحيم.
أي نعم، يعني غفور رحيم في مقابل هذا الإسراف الذي يقع في الإنسان من أنه لا يشكر نعمة الله عز وجل. ولو أخذ الله تعالى الناس بما كسبوا لهلكوا، ولكن رحمته سبقت، لكن رحمته سبقت غضبه جل في علاه.
ورد من عبارات السلف،
ونقول هذا مهم أنه نتأمل ختم الآيات. هناك مناسبة في كل اسم ختم الله تعالى به آية من الآيات بموضوع الآية، هذا يحتاج إلى التدبر التأمل الفكر حتى يصل إلى الربط، ما المناسب بين هذا وذاك.
كيف يكون الإنسان راض عن الله حتى يرضى الله عنه؟
الرضا عن الله عز وجل هو الرضا به ربا، والرضا به إلها، والرضا بأسمائه وصفاته، والرضا بأفعاله وقضيته وأقداره، والرضا بشرعه. كل هذه من أوجه الرضا عن الله عز وجل. فالذي يرضى بالله ربا لا يتوجه إليه، لا يطلب الرزق من سواه، بل يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. الذي يرضى به إلها يعبده وحده لا شريك له، ويعلم أن صرف العبادة لغيره هو من كفر الله عز وجل ومن جحود حقه وعدم الرضا به. هؤلاء الذين يقولون يا حسين أغثنا يا بدوي أعطنا، هؤلاء لم يرضوا بالله ربا، لو رضوا بالله ربا ما سألوا سواه جل في علاه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الرضا بالله ربا يقتضي الرضا بأسمائه وصفاته، وأنه كامل لا نقص فيه ولا عيب سبحانه وبحمده، فهو الحميد المجيد وهو العظيم الرحمن الرحيم جل في علاه، وهو الصمد سبحانه وبحمده. الرضا بأسمائه وما أخبر به من صفاته، هذا من الرضا به سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الرضا به جل في علاه الرضا بأفعاله، فإذا قضى الله قضاء أو قدر ينبغي أن ينشرح صدرك به. لا يعني هذا أن تستسلم للقدر ولا تفعل ما يجب عليك تجاهه. فإذا رأيت منكرا مو بتقول والله أنا رضيت بقدر الله خلي المنكر يمشي، لا، الله عز وجل أمرك قدره واقعا وحادثا في الكون، لكن أمرك بإزالته ومدافعته. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. إذن الرضا بأفعاله وهو ما يقضيه لك من الأقضية والأقدار، وأن ينشرح صدرك بذلك. الخامس من الرضا بالله ربا الرضا بشرعه، فلا تكره شيئا مما شرعه الله، بل ترضى بكل ما شرعه الله وتعلم. ونقول يا أخواني ويا أخواتي أيها المسلمون والمسلمات، كل ما أمر الله به فهو لمصلحتنا، وكل ما نهى الله عنه فهو لدفع الضرر عنا. هذه القضية إذا كانت واضعة عند الإنسان عانته على امتثال الأمر وترك النهي، جعلته ينقاد بانشراح صدر لالتزام ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه، لأنه ما في شيء يأمر الله تعالى به إلا والمصلحة فيه لنا نحن، وما في شيء ينهى الله تعالى عنه في الخاص والعام والدقيق والجليل إلا ولأنه يضر بنا. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى فيستكثر من أسباب الفرح بالرضا بالله عز وجل بامتثال أمره وترك ما نهى عنه. نسأل الله أن يرزقنا الرضا عنه وأن يرضى عنا. لا قطع من الإيمان كما في حديث ابن عباس، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
أبو أحمد من عمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبو أحمد.
أحييك وأحيي الشيخ الجليل الفاضل.
مرحبا، الله يحييك.
تفضل تفضل. استفسار
بسيط، أنا أريد أشتري سيارة عن طريق البنك.
نعم.
البنك يقول لي عملية مرابحة.
نعم.
قيمة السيارة حوالي 7,000، والبنك يلزمني أن أدفع 20% من قيمة السيارة ويمول الباقي، المبلغ الباقي يموله وأدفع للبنك عن طريق أقساط، ويقوم البنك بتسجيل هذه السيارة في اسمي.
طريقة التمويل يا أبا أحمد، يعني البنك هو اللي يشتريها من المعرض ولا يعطيك مبلغ مالي ويروح يقول لك راح اشترها أو يدفع الفلوس للمعرض؟
أروح أول لمعرض السيارة.
طيب.
أجيب خطاب من المعرض بقيمة السيارة.
بقيمة، طيب، السعيرة.
بقيمة السيارة. البنك يقوم يشتري السيارة، لكن قبل أن يشتري السيارة أنا أدفع له.
يأخذ منك 20%. طيب.
من قيمة السيارة. يعني أدفع له 1400 ريال والتبقي يموله البنك.
يعني بمعنى أن يأخذ 1400 ويضيف لها متبقي 7,000 ويدفعها للمعرض.
يدفع 7,000 والباقي يأخذ أقساط على 3 سنوات مثلا ويأخذ ربح في هذا.
جيد.
ويقوم بتسجيل السيارة لي وأنا أدفع له هذا على شكل أقساط. أنا صراحة صار لي شيء في نفسي من هذه المعاملة.
طيب.
يقول إنها مرابحة. هنا يقول إنها مرابحة ولكني في شك من هذا الموضوع.
ولا يهمك. سؤال آخر يا أبو أحمد.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للاستماع للقرآن من السيارة، تعلم أن السيارة سماعات السيارة أحيانا قد تقوم بمحاذاة الأرجل وهذا أعزكم الله، فهل سماع القرآن من السيارة يعني في إشكالية من هذا؟ حتى أنا سمعت فترة من قبل الشيخ ابن عثيمين عن هذا الشيء يعني.
طيب ولا يهمك، أبشر
هذا الموضوع يعني.
طيب ولا يهمك، أبشر. حياك الله أبو أحمد. طيب السؤال الأخير لأخي نزار، يقول ورد في حديث ظلم ظلمات يوم القيامة، وبعض الحديث ذكرت أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق على قدر ميل، كيف الجمع بين الأمرين؟
لا، ما القيامة أحوال وليست حالا واحدة، وأيضا الظلمات ليست بالضرورة ظلمة حسية، قد تكون ظلمة معنوية. عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويبلغ بهم الكرب مبلغ، هذه من أكبر الظلمات، لكنها ظلمة تغشى القلب وإن كان الإنسان في إضاءة. كم من إنسان في أنوار وفي رابعة النهار لكنه في غم يقلب النهار ليلا ويجعله في غاية الضيق والكدر. فالظلمات هنا لا يلزم أن تكون الظلمة الحسية، ثم إنه ما يتعلق بالظلمة الحسية في يوم القيامة الظلمات مختلفة، ليست على حال واحدة، منها ما يكون الإنسان فيه في ظلمة، كما قال الله تعالى فيما قصه عن المنافقون، يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا
نقتبس
ما عندهم إيش وش ليش انظر انتظرونا يعني انظرونا انتظرونا نقتبس من نورك ما عندهم نور يمشون به.
جميل.
وهذا منزلة من منزلات من منازل يوم القيامة والظلم ظلمات يوم القيامة.
جميل. أم فاتن تقول كيف ما هي صفة زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لا تتأتى بالوقوف على قبره. هذا منذ عصور بعيدة لا يمكن أن يأتي أحد إلى صحيح. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عليه لأنه قد أغلق فهو في حجرته وقد سد هذا سدا لا يمكن أن يصل إليه أحد بعد موت عائشة رضي الله عنها وخروجها. وفي زمن عمر بن عبد العزيز أغلقت أحيطة الحجرة بثلاثة جدران على صورة مثلث ولا يمكن أن يصل أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. إنما الآن يعني الناس يأتون إلى قريب من حجرته صلى الله عليه وسلم قريب من بيته ويسلمون عليه. هل هذا السلام يحصل به زيارة القبور؟ من أهل العلم من يقول لا يحصل به زيارة القبور لأنه هذا كما لو جيت إلى بيت صاحبك وهو مغلق وقفت خارج الباب خارج البيت فإنه لا تعتبر زيارة.
مثل من يقف على المقبرة من السور من الخارج من
يعني ومثله هذا أيضا فإنه لا يعتبر زيارة مدام خارج المكان. ومن أهل العلم من يقول إنه لا يتأتى إلا هذا ففعله يتحقق به شيء من زيارة النبي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي أن المرأة لو اكتفت به المرأة أو الرجل لو اكتفى عند الدخول بيقول السلام عليك كما هو المعهود
في أي مكان
وفي المسجد النبوي كذلك بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وفي الخروج وافتح لي أبواب فضلك يتحقق له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رغب كما هو فعل أكثر الناس أن يأتي إلى مكان الحجرة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بقول السلام عليك يا رسول الله هذا قال به عامة العلماء وهو مما يعد زيارة. فإذا جاءت إلى قريب من الحجرة وقالت السلام عليك يا رسول الله كانت هذه زيارة. على أن العلماء اختلفوا في زيارة المرأة للقبور لكن هذه في الحقيقة ليست زيارة في الحقيقة أنها ليست زيارة لكنها قريبة من الزيارة لأنه لا يشهد القبر ولا يراه ولا يعرف وبينه وبينه حائل فالأمر في هذا قريب والله تعالى أعلم. على أني أنبه إلى قضية يكثر التشويش والتشبيه بها فيقول قائل إنه يجوز بناء المساجد على القبور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وأنا أقول هذا من التضليل. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده قبر النبي في بيته في حجرته. مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة التي تسكنها عائشة ودفن صلى الله عليه وسلم في مكانه وبقيت حجرة عائشة مدة حياتها وهي ساكنة فيها رضي الله عنها لم تمت عائشة إلا بعد في سنة 57 أو قريبا منها وكانت رضي الله عنها في هذه الحجرة. فالحجرة هذه ليست من المسجد. في عهد الوليد بن عبد الملك وسع المسجد فأدخلت حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأحاط المسجد بالحجرة من جهتين لكنه بقي هذا المكان حجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى الآن لا يأخذ حكم المسجد. وعلى هذا التضليل الذي يقوله بعض الناس في مسألة تسويغ البناء على القبور أو إدخال القبور المساجد ويقول هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر صاحبي في المسجد هذا كذب وزور وهذا تحريف للكلم عن موضوعه. قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. القضية ليست يسيرة القضية فيها لعن وهي من كبائر الذنوب ويؤكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت ويقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القبر لا يكون في المسجد إنما القبر يكون في أماكنه التي عهدت والنبي قبر في بيته فهو في بيته. أنا ذكرت هذا لأنه كثير من الناس يشبه صحيح. على العام ويقول شف قبر النبي في وسط المسجد يا أخي هذا ليس صحيحا. هذا أنت إذا أردت أن تحاكي الصورة الموجودة الآن فأنت الآن تغير الحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وجاء الصحابة وجابوه في المسجد ودفنوه هذا لم يفعله ولا يمكن أن يثبته أحد، بل النقل المتواتر المجمع عليه أن النبي دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم، وكذا صاحباه دفن في معه في حجرته صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا في من
آمين آمين
رب. ارزقنا البصيرة في الدين، وارزقنا تمام التوحيد لك وصدق الإقبال عليك يا رب.
محمد بن فلسطين سأل عن تفسير قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هذا بيان لما اتفقت عليه شرائع النبيين. فالله تعالى يخبر أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدعة مما جاءت به الرسل، ولا بمخالف لما جاء به أولو العزم. يقول الله تعالى شرع لكم من الدين، أي سن لكم وأمركم من العبادة والقربة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله شرع لنا ما شرع في هذا القرآن وما اتفق عليه الرسل من توحيد الله تعالى وأصول الإسلام والدين والاجتماع وعدم التفرق. فهذا معنى الآية، سأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.
آمين آمين. أخونا بشير من الجزائر، نعم بشير، سأل سؤالين. السؤال الأول يقول هو إمام مسجد وهو لا يجلس جلسة الاستراحة، لكن في المقابل المأمومين يجلسون جلستها، يعني يقول هل هذا في بأس؟
لا بأس به، كلنا يفعل ما يراه سنة. فإذا كان المأمومون يرون أن جلسة الاستراحة سنة وجلسوا، ما 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 أثر هذا على المتابعة، لأنها جلسة خفيفة ويلحقون بإمامهم.
جميل.
وأما أنه يعني كيف ما يقتدون به، فالاقتداء إنما يكون فيما يحصل به مخالفة لصفة الصلاة وخروج عن الاتفاق، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن لا يعني هذا أن يوافقوه في الصورة والشكل وكل الحركات والأفعال. فمثلا إذا كان المأموم يرى التورك في التشهد الأول كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، ففي هذه الحال لا يقال أنه كيف يتورك والإمام ما تورك. هذا قال به بعض المعاصرين، لكن لا دليل عليه. المفتى يعني كل يعمل بما يراه ما دام أن الصورة واحدة، هذا جلوس وهذا جلوس وهذا لا. سجود وهذا سجود وهذا قيام وهذا قيام، وكون يجلس الاستراحة قليلا هذا لا يعثر الاهتمام ولا يعيق المتابعة.
وسأل عن قول الله عز وجل ولعنهم اللاعنون، من هم اللاعنون؟
اللاعنون كل من يلعن، وهذا قد ذكره الله تعالى في الذين يكتمون آيات الله تعالى. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم بين جل في علاه في الآية التي بعدها إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمع، فهؤلاء هم اللاعنون، الملائكة والناس أجمعون. متى هذا اللعن؟ قيل هذا اللعن في الدنيا، وقيل هذا اللعن في الآخرة. أما اللعن في الآخرة فبالتأكيد أنهم ملعونون في الآخرة، أما اللعن في الدنيا فهذا فيه خلاف، وهل هو لعن أعيان أو لعن صفات؟ الآيات جاءت بلعن الصفات، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، ما قال كافرا معينا، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقوله أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، المقصود باللاعنين هم كل من يلعن، من حاد الله وكذب رسله وخرج عن حدوده من الملائكة ومن الناس، وأيضا يلعنهم الله قبل كل هؤلاء.
لا واضح جدا. أبو أحمد من عمان سأل السؤال الأول، يقول هو اشترى أراد يشتري سيارة، طبعا ذهب البنك طلب مقدم بالسيارة، السيارة قيمة 7000 من العملة ريال عماني، طلب البنك 20% من المبلغ أعطاه إياه، ثم البنك أكمل الباقي واشترى السيارة من المعرض ثم باعها له بالتقسيط، ما حكم ذلك؟
ما فهمت الصورة.
هو أراد أن يشتري سيارة.
طيب.
من أي ذهب البنك. البنك طبعا طلب تسعيرة للسيارة. أحضر التسعيرة هي بقيمتها 7,000 ريال عماني.
أيوة.
طبعا البنك حتى يشتري له هذه السيارة من المعرض.
نعم.
ويبيعها عليه. طلب منه مقدم 20% من قيمة من قيمة المبلغ يعني 1400.
يدفع يعني 20% من
القيمة. دفعها وأعطاها البنك.
أيوة.
والبنك أكمل الباقي اللي هو 7,000 درهم، ثم اشترى السيارة من المعرض، ثم باعها عليه بالتقسيط. معكم ذلك.
إذا كان اشترى السيارة بصفة، جاء البنك قال أنا أبي سيارة صفة لكسس 2014 بيضاء جيب أو ما إلى ذلك من المواصفات، وقالوا طيب أنا بيعك بس عطنا، أنا حضر لك هي بعد أسبوع، عطنا جزء من المبلغ. فهذا بيع
عربون.
هذا طبعا هنا في إشكالية، أنه إذا كان سلما فالمفترض أن يدفع كامل الثمن، وإن لم يكن سلما فهنا تكون في إشكالية أنه لم يدفع كامل الثمن، ولا يمكن هنا البيع بالصفة إلا ويدفع كامل الثمن في أثناء العقد. فالعقد هذا فيه إشكالية من هذه الناحية. أما إذا كانت السيارة معينة، بمعنى أنه أنا اشتريت هذه السيارة أريد تشتري لها السيارة، يذهب البنك ويقول عطل طيب 20% وأنا أشتريها لك، لا، هنا يكون الباع البنك قد باع ما لا يملك، باع لأنه إعطاء البنك جزء من الثمن وعقد بيع. ما أعطاه تبرع، إنما أعطاه عقد في جملة عقد البيع، وبالتالي يكون هذا بيع ما لا يملك فلا يجوز. إذن إذا باع بالصفة ينبغي أن يقدم الثمن كاملا، وإذا كان بيع عين ففي هذه الحال لا بد أن يملكها البنك قبل أن يبيعها على المشتري.
طيب نقول الصفة الشرعية حتى يتخلص من هذه الإشكالية أخونا.
الصفة أنه يشتريها البنك ثم يشتريها منه في التقسيط.
يعني البنك يملك السيارة أولا.
نعم.
ثم بعد ذلك هو يشتريها من البنك بالمقسطة.
نعم.
جميل. طيب السؤال الثاني يقول بالنسبة أو عفوا مع أبو ياسر، تفضل.
سلام على أبو عمر.
عليكم السلام، حياك الله أبو ياسر.
طيب.
يا مرحبا.
حالك يا شيخ.
مرحبا، الله حيك.
تفضل أبو ياسر.
الله يجزاك خير. ويقول القرآن ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.
طيب.
الله على الكذب.
نعم.
بالنسبة للمزاح الكلام بين الأخوان والأقارب والأصدقاء.
طيب.
هل تكفي كفارة المجلس عن ذلك؟
وشلون يعني؟
يعني يمزحون كلام فيه كذب، يعني تعليق وما تعليق فيه كذب ما هو بصحيح.
في الأحكام الشرعية؟
لا 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 لا، معاذ الله.
هذا الآية في الأحكام الشرعية. ولا طيب. تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.
طيب.
على وجه المزح، أما أنهم يمزحون فيما بينهم هذه مسألة أخرى.
طيب. سؤال آخر أبو ياسر.
هل تكفي كفارة المجلس عن تكفير الكلام هذا؟
طيب. سؤال آخر.
السؤال الثاني بمناسبة خروج رمضان.
نعم.
استقى الإنسان فقاء متعمدا، هل يبطل الصيام؟ لأنه أنا سمعت بعض المشايخ يقول إن اللي يفطر إدخال الطعام وليس إخراجه.
طيب أبشر أبشر يا أبا ياسر، تسمع جواب إن شاء الله.
أتيت المسجد الضحى ونويت سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة والسنة مطلقة، هل تكفي؟
طيب أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أبا ياسر، يا أهلا وسهلا. طيب السؤال الثاني لأخينا أبا ياسر يقول إن الإنسان إذا استمع القرآن في السيارة، يقول بعض السماعات تكون نازلة تحت قريبة من الأرجل، هل هذا يؤثر في الموضوع أم لا؟
هذه المسألة كون الصوت يأتي من سفل يظهر لي أنه ليس في ذلك أثر ولا حرج في أن يستمع إلى القرآن من هذه السماعات التي تأتي من سفل، وهذا نظير أن يكون إنسان في علو يصلي في الدور العلوي ويسمع صوت الإمام من سفل، يأتي صوت الإمام من سفل، أو الإمام أن يكون أنزل من المأموم، فلا حرج في هذا وليس في هذا امتثال للقرآن. شيخنا محمد رحمه الله كأنه قال يعني ليس من تعظيم القرآن أن يأتي من السماعات التي قريبة من الأرجل، وهذا من تعظيم القرآن، وأرجو أن من فعل هذا ورفع السماعات إلى أعلى أن يؤجر على هذا التعظيم، لكني لا أعد ذلك امتهانا، ويكون هذا من باب الندب إلى استحضار عظمة القرآن في كل الأحوال.
جميل. إذن هذه حسبوها من المسائل التي خالف بها الشيخ شيخه سأل خير. السؤال الثاني أو عفوا أبو ياسر سأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول، كفارة المجلس هذه كافية لما يحدث من المزاح في المجالس؟
يعني كفارة المجلس هي يعني لجب ومحو ما يمكن أن يكون من اللغو الذي يخرج بطبيعة الحديث من غير قصد، من غير إرادة. أما قوم يجتمعون على غيبة،
مثل غيبة أو نميمة،
ويجتمعون على نميمة ويجتمعون على سب وشتم ووقوع في أعراض الناس، ثم يقولون حنا والله بناخذ راحتنا ونقول في الآخر سبحانك اللهم وبحمدك، فهذا ما ينفع، لأن هنا حقوق للخلق. ثم حتى لو لم تكن حقوق للخلق، حقوق للخالق بأن يكون فيها مثلا كذب أو ما إلى ذلك مما يحرم لحق الله تعالى، لابد في الكفارة من يقين بمعناه، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، فلابد من أن يستحضر معنى التوبة من هذا الذنب. أما أن يقولها وهو مصر على الذنب فهذا كما لو قال أستغفر الله ولم يتب من الذنب، هنا يكون الاستغفار ذكر لكنه لا يحصل به التوبة.
القيء العمد هل يفطر بالإنسان؟
صحيح أنه لا يفطر. القيء العمد الراجح من قول العلماء أنه ليس من المفطرات لأنه لا دليل، والذي يقول في شيء من الأشياء إنه مفطر يحتاج إلى أن يقيم دليلا عليه، فلا بد من إقامة دليل من الكتاب والسنة على أن القيء مفطر، ولا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه من المفطرات.
إدخال عدة نيات في صلاة واحدة مثلا سنة الضحى، سنة الوضوء إلى آخره، تحية المسجد،
ترى التبس علينا في كفارة ما سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أما الذي ذكرته فهو دعاء الاستفتاح.
نعم. إدخال عدة نيات في صلاة واحدة مثلا سنة الضحى، سنة الوضوء، تحية المسجد في صلاة في
ما يتداخل فيه نيات لا بأس، ما لم يكن مقصودا لذاته. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المقصود أن يصلي ركعتين، سواء كانت هاتان الركعتان فريضة أو كانت هاتان الركعتان نافلة أو ما إلى ذلك من النوافل.
شاكر المقدم يا شيخ.
الله يحييك ورحمة
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، والشكر كذلك موصل لكم أنتم، نلقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوات.